بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع والعشرون.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الحيض باب الاستحاضة، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال رسول إني لا أطهر جزاكم الله خيرا إني لا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب الاستحاضة، نبه عليه البخاري رحمه الله تعالى، وذلك للتفريق بينه وبين الحيض، فإن كليهما من مخرج واحد، ويلتبس على من لا تعرف من النساء ذلك، كما حصل مع فاطمة بنت أبي حبيش. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم فاسد، يخرج من المرأة في وقت معتاد لها بأيام محدودة وزمن مخصوص لها، تمتنع معه المرأة من الصلاة والصوم كما تقدم. وأما الاستحاضة فهو دم ليس بفاسد، وهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، ويخرج من عرق يقال له العاذل، لا تمتنع المرأة بوجوده عن الصلاة والصوم، وإنما تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأنه بمنزلة الحدث الأصغر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي أبو محمد الكلاعي، أصله من دمشق، وهو من أثبت الناس في الموطأ، أثبت الناس في موطأ مالك، ممن روى عن مالك ابن أنس الموطأ، متوفى سنة 218. قال أخبرنا مالك، هو ابن أنس اليصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة 179 عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش، وأبو حبيش والدها هو قيس ابن المطلب، وهي أسدية صحابية لها هذا الحديث الاستحاضة. قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ إنما قالت ذلك لأنها نزلت دم الاستحاضة في منزلة الحيض، فقالت لا أطهر لاستمرار نزوله واستمراره معها، فلهذا قالت أفأدع الصلاة لعلمها بأن الحيض مانع للصلاة، فظنت أن هذا هو في منزلة دم الحيض. والحيض لا يستمر مع المرأة على الدوام، إنما يأتيها في أوقات معينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها أي زمانها المعتاد فاغسلي عنك الدم وصلي. فدل الحديث على أن الحيض له زمن مقدر للمرأة، بخلاف الاستحاضة فإنه خروج دم من عرق، من عرق من فرج المرأة، وليس من رحم المرأة. فهذا لا يمنع الصلاة، قال ابن حجر وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضأ لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور. من فوائد الحديث جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة، وقوله توضأ لكل صلاة ثم توضأ لكل صلاة دل على أنها تتوضأ إذا أرادت أن تصلي، وذلك لأن الاستحاضة بمنزلة الحدث، فإن الحدث ينقض الوضوء، فيلزم المرأة أن تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الاغتسال، لأن الاغتسال إنما يكون عن الحيض. نعم طبعاً.
باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. قال حدثنا أصغر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
قال رحمه الله باب غسل دم المحيض. قال ابن حجر هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء، وهي غسل الدم، وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا، أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن هشام، وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيون سوى شيخه، شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي، قلنا أصله من الشام. وهذه عادة الإمام البخاري رحمه الله بعكس مسلم، فإن مسلما يورد الحديث بطرقه وألفاظه في موضع واحد، أما البخاري فينوع الألفاظ والطرق بتنوع الأبواب. غسل دم المحيض أي غسل الثوب الذي يصيبه دم المحيض، وذلك لأن دم المحيض دم نجس يجب إزالة الدم ولا يجوز الصلاة به، ولعل والله أعلم أن إرادة هذا الباب بعد الباب السابق باب الاستحاضة أن والتنبيه على دم المحيض أن دم الاستحاضة كسائر الدماء الغير نجسة التي لو وقع على دم على ثوب المرأة لا يلزم تطهيره إذ ليس بنجس، كسائر الجروح التي تخرج من الإنسان أو الدم، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي وجرحه يتعو دما. فالله أعلم أن إراد البخاري هذا الباب بعد دم الاستحاضة للتنبيه على أن دم المحيض هو الذي يغسل إذا مس الثوب، أما الاستحاضة فلا، والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام هو بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته زوجة هشام التي عمه المنذر فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر أم زوجها أنها قالت سألت امرأة والسائلة هي نفسها أسماء لكن أبهمت اسمها كما تقدم في كتاب الوضوء أبهمت اسمها هنا في الرواية سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة وتخصيصا هنا الدم من الحيضة يفيد ما ذكرنا لأن دم الاستحاضة لا يعتبر دم نجس لا يلزم غسله إنما الذي يغسل هو دم الحيض إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه أي تحكه ثم لتنضحه أي ترش أي تغسله بالماء ثم لتصلي فيه وفي الرواية التي في كتاب الوضوء تحته ثم تقرصه بالماء وتحته أي تحكه لإزالة عينه ففي الحديث هذا وجوب غسل دم الحيضة وفيه جواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة كما في حديث أبي هريرة كتاب البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قالوا ما الحدث يا أبا هريرة فقال فساء أو ضراط فهنا إفصاح عما استقذر ذكره للضرورة وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله أي الدماء النجسة وفيه استحباب فرق النجاسة اليابسة ليهون غسلها نعم
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قال حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
قولها عائشة كانت إحدانا تحيض، والمراد به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن قصدها من قولها كانت إحدانا تحيض لبيان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم منه على هذا الفعل منهن، فهذا مقصودها بتحديدها الزمن، الفائدة من تحديدها الزمن لبيان أن هذا أمر مشروع، وإنما شرعيته أتت بفعلهن في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعتبر كالإقرار لهن. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، أي تحكه وتزيل أثره وتزيل عينه. ولهذا قال ابن حجر عند قولها كانت إحدانا، قال وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع، ويؤيده حديث أسماء الذي قبله. قال ابن بطال حديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل، وقولها وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، على سائر الثوب وليس فقط على موضع الجنابة. قال ابن حجر وأما قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة، لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه، وفي قولها ثم تصلي فيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس. ولعل هذا ما أشرنا إليه أيضا من الفرق بين الدم الذي يصيب الثوب دم الحيض، والفرق ما بين دم الاستحاضة الذي يصيب الثوب. ثم تقترص الدم، أي تغسله بأطراف أصابعها، هذا والله أعلم. وصلى الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.